إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل التدبر في آياته مقصدا والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون كذلك في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، ويعني توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني ذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين القصيرتين أهم آداب الدعاء لتتحقق الإجابة في كلام وجيز لا يحتاج معه أو لا يحتاج معه إلى غيره إلا من باب التفصيل. فما هذه الآداب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، آداب الدعاء التي نراها في هاتين الآيتين تبدأ من قوله أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. أدعوا، طيب، الأدب الأول الذي تبصرنا به الآية التضرع، أن يدعو الإنسان بتضرع، أدعوا ربكم تضرعا. فما إعراب تضرعا؟ تضرعا حال، أي أدعوا ربكم حال كونكم متضرعين. يبقى الآن أن نعرف ما معنى كلمة تضرعا. التضرع تفعل من الضراعة، وهو يدل على لين ورخاوة مع تقارب ودنو. وكلمة تضرع عن مصدر الضراعة كخشع، إذا ضعف وذل وتلوى وتململ. والمقصود تململ هنا ليس من الملل، وإنما تململ أي من الشعور بالضعف والحاجة، فيقال ضرع إليهم أي تناول ضرع أمه وضرع، وكذلك تناول ضرع الشاة وغيره. سمي بذلك لما في الضرع من لين، ويقال أضرعت الناقة إذا نزل لبنها عند قرب النتاج. وضرع الولد والبكر أي النحف، ونحف وضوي جسمه كما نقول خس. والضرع الصغير السن الضعيف، ومن ذلك ضرع الرجل ضراعة إذا ذل، ورجل ضرع إذا ضعف. قال بعضهم، قال ابن وعلة في شعره: أناتا وحلما وانتظارا بهم غدا، فما أنا بالواني ولا الضرع الغمري، أي ما أنا بالذي يظهر الضعف ولا التذلل والتملق. التضرع على هذا تفعل يدل على أنه يتكلف الضراعة ويبالغ في إظهارها. إذن هو ليس ضعيفا فقط، وإنما لابد أن يتكلف ذلك. لا يتكلف ذلك لأنه يدعي أو لأنه ينافق، وإنما لشعوره بأنه محتاج أعظم الحاجة إلى ربه. على هذا يكون معنى قوله أدعوا ربكم تضرعا، يعني أدعوا ربكم تذللا وتخشعا واستكانة وإظهارا عظيما لشدة الضعف والحاجة. ومن ذلك قولهم: ضرع فلان لفلان وتضرع له إذا أظهر الذل له في معرض السؤال. فأما المضارعة فهي المشابهة بين شيئين، قال بعضهم: اشتقاق ذلك من الضرع، كأنهما ارتضعا من ضرع واحد، وشاة ضريع أي كبيرة الضرع، وكذلك ضريعة. ويقال لناحل الجسم ضارع، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ابن جعفر: ما لي أراهما ضارعين، يعني ضعيفين. فاتضح إذن معنى كلمة تضرعا الذي هو التفعل، بمعنى التمسكن وإظهار شدة الحاجة والتكلف في إظهار هذه الحاجة. ولكن قد يقول قائل: فما معنى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، لأنها تشبهها. فقيل الضريع هنا مأخوذ من الأمر ذاته، أي هو النبت اليابس المحترق الذي لا فائدة منه. وبعضهم سماه فقال الشبرق، أي هو نوع من النبات، وهو شجر شائك منبت في نجد وتهامة، وثمرته كذلك من الثمر الشوكي. وقيل نبات أحمر منتن، نبات أحمر منتن الريح يرمى به البحر، وكيف ما كان فهو شيء منكر. نعود الآن فنقول: أدعوا ربكم تضرعا كلمة تدل على المقدار الهائل الذي ينبغي أن يظهره العبد من الافتقار إلى الله والاحتياج إليه، كاحتياج الطفل إلى ضرع أمه، الاحتياج إليه كاحتياج الطفل إلى ضرع أمه. ولقد قال الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي ما يظهرون شدة الحاجة بين يدي ربهم. فالعبد المتضرع هو الذي يظهر الضعف والذل والخشوع والخضوع والدنو من ربه وعظمة الحاجة. وبالتضرع يظهر العبد فقر نفسه، ويظهر ضعفه أمام ربه، ويشاهد كمال مولاه العظيم، كم يشاهد كماله في علمه وقدرته ورحمته وعطائه وهباته وجوده وكرمه. ولا بد أن يصحب التضرع الإخلاص. كيف يكون متضرعا من لم يكن مخلصا؟ إذن هو هنا يكذب. والظاهر أن التضرع يظهر بصورة أقوى عندما يكون التذلل جهرا، وذكر ذلك بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الأنعام: تدعونه تضرعا وخفية. قالوا: التضرع الجهر بالدعاء في مقابل الخفية، كما قابل بين الخوف والطمع في قوله: وادعوه خوفا وطمعا، وتكون الواو للتقسيم بمنزلة أو، وقد قالوا فيها إنها أجود من أو. نعم.
طيب، التضرع الآن فهمنا أنه من آداب الدعاء. طيب، لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأدب مجددا في آخر هذه السورة المباركة؟
صحيح، هذا سؤال جميل، به تستبين عظمة القرآن، ويفهم المرء أن ما يظهر بادي الرأي أنه تكرار ليس بتكرار. فقد ذكر الله التضرع مجددا في آخر السورة في قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ليجمع لك بين الهدى والرحمة في التربية القرآنية، وليبين لك التعانق الدائري في علم الاتصال القرآني. ما معنى ذلك؟ الهدى يدل على أعظم المفاهيم التي تربي الإنسانية. الرحمة تقتضي تكرار هذه المفاهيم حتى ترسخ في النفس الإنسانية الحرونة. فقال الله فيها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. هنا قال أدعو، بينما في آخر آية أو في الآية قبل الأخيرة في السورة، لأن هذه الآية 205 يعني الآية قبل الأخيرة من سورة الأعراف، هنا قال واذكر ربك. إذن هناك التضرع مقترن بالذكر، والذكر أعم من الدعاء لأن الدعاء جزء من الذكر. الدعاء هو الطلب، بينما الذكر هو مطلق الذكر، مطلق التكلم عن المذكور وهو الله سبحانه وتعالى. كأن نقول سبحان الله هذا ذكر، ولكن ينبغي أن كلمة سبحان الله أن يصحبها التضرع. كأن نقول الحمد لله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا حثا عظيما، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فهذا ذكر. إذن أراد الله أن يبين لنا أن التضرع يصحب الدعاء كما يصحب الذكر، فافترق الأمران. ولا يأتي واحد يقول طيب ما الدعاء دخل في الذكر؟ نقول نعم دخل في الذكر، ولكن الذكر قد يفهم الإنسان منه، لأن الذكر عبارة عن ثناء، فلا داعي لأن يصحبه التضرع.
هو التضرع يظهر لكل شخص، في الدعاء ظاهر واضح،
نعم،
لكن في الذكر كيف يكون تضرع؟
نعم، عندما يقول سبحان الله مثلا من أعظم الأذكار الباقيات الصالحات، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هنا مع تكرار هذه الأذكار بعد الصلوات مثلا أو في أذكار الصباح والمساء، يعتاد الإنسان على أن يلقيها سريعا، فجاءت هذه الآية لتذكره بأنك قدر الإمكان، قدر إمكانك، ينبغي أن تأتي بها وقلبك قد صحبه هذا التضرع، وليس مجرد الإلقاء. طبعا طيب، هذا
هل هنا التضرع بمعنى الخشوع، أم أن الخشوع شيء والتضرع شيء آخر؟
الخشوع فيما يظهر جزء من التضرع، لأن الخشوع هو الإطمئنان والسكينة، بينما التضرع، وهذا جزء من مفهوم التضرع، بينما التضرع يضاف إلى الإطمئنان والسكينة، إظهار كمال الافتقار وكمال التذلل وإظهار كمال الحاجة. إذن هنا يبين الله لنا هذا الأدب. طيب إذا هذا الأدب لم يكن متوفرا، هل معنى ذلك أن الإنسان يترك الذكر؟ نقول لا يترك الذكر، بل أن يعتاد لسانه، كما قال. ما الدليل على أنه لا يترك الذكر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن يظل يرطب لسانه بذكر الله، ينبغي أن يجمع له التضرع إن استطاع. لكن أحيانا أشغال الحياة وكثرة الاختلاط وكثرة المشاكل الموجودة والأمور التي يعالجها تبعد عنه إظهار التضرع، فمعنى ذلك أنه لابد أن تأتي عليه أوقات يكون عنده نوع من الصفاء لأجل أن يظهر مع الذكر التضرع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكي في القرآن الكريم، والقرآن هو ذكر، يوجد فيه دعاء، لكن ليس كل القرآن دعاء، وإنما معظم القرآن ذكر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يبكي في كل آية يقرأها أيضا. دل هذا على أن الإنسان لابد أن يستحضر هذا الأدب متى ما استطاع أن يستحضره.
ثم قال الله تبارك وتعالى تضرعا وخفية. هنا لماذا ذكر الخفية بعد التضرع؟
أحسنت. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا آداب الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ذكرنا أن الأدب الأول هو التضرع. طيب الخفية، الخفية أيضا نصب على الحال، أي ادعوا ربكم حال كونكم ذوي تضرع وذوي خفاء، ادعوا ربكم تضرعا حال خفيتكم أو إخفائكم لهذا الدعاء. لماذا ذكر الخفية بعد التضرع؟ ناسب أن يذكر الخفية بعد التضرع مناسبة تامة، لأن التضرع يدل على كمال الافتقار أمام الملك الرحيم الغفار، ولكن كمال الافتقار لابد أن يصحبه الإخلاص، ومن أعظم ما يعين على الإخلاص الاستخفاء. حتى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل ذكر الله، عندما ذكر السبع الذين يظلهم في ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا، وكلمة رجل لا مفهوم لها، بمعنى أنه رجل أو امرأة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ففاضت أي في حال خلوته، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فذكر هنا الخفية ليحثنا حثا عظيما على أن نربط الدعاء بالإخلاص. قال ابن المنير رحمه الله تعالى، ابن المنير هو الذي وضع حاشيته على تفسير الكشاف، قال: وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى، فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا وقار يصحبه. وخفية يكون من معاني أي بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ولا مراءة، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته كما يفعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد وجدنا أن الله تعالى أثنى على بعض أنبيائه إذ يدعونه خفية، فقال عن زكريا عليه الصلاة والسلام: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، أي أخفاه عن العباد وأخلصه لله وانقطع به إليه. هنا تجد الجلال والجمال، حيث جمع الله لك وهو يربيك على الدعاء بين أدب الظاهر وأدب الباطن. أدب الظاهر هو الخضوع، وأدب الباطن هو خضوع الباطن. أدب الظاهر هو الذي قال فيه تضرعا، وأدب الباطن هو الذي قال فيه خفية. وبذلك يكتمل الإخلاص والإحسان في العبادة، فبالدعاء تضرعا أظهرت عز الربوبية وأبنت ذل العبودية. ويبين أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كيف يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على إخفاء التضرع واللجوء إلى الله، حيث لا يوجد مبرر تربوي للجهر، بمعنى أنه إذا وجد مبرر تربوي للجهر ينبغي الجهر، لكن الأصل هو الخفية. فماذا يقول أبو موسى؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزات، فأشرفوا على واد يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم، وفي لفظ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد ارتفعت أصواتنا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وقوله اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. إن قال صلى الله عليه وآله وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وفي لفظ: إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده، رواه البخاري. التربية على التضرع والخفية تتناسق مع التربية على الشعور بتعظيم الله وقربه من العبد. ففي ظل مشهد التضرع في الدعاء وهيئة الخشوع والانكسار فيه لله رب الأرض والسماء، يشعر المرء بإحاطة الله وقربه، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي يصحب عبده وهو الولي الحميد، ونصرته لمن يستغيث به فهو ذو العرش المجيد. ضرب السلف أمثلة رائعة في الاستقامة على هذه الآية، فعن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور يعني الزائرون ما يشعرون به، لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المعتدين. هنا يعني ما هو الأدب من آداب الدعاء الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة؟
هنا الأدب الثالث، نحن ذكرنا أدبين، الأدب الأول الذي ذكرناه التضرع، والثاني الخفية. هنا يذكر الله تعالى لنا أدبا ثالثا. ما الأدب الثالث؟ عدم الاعتداء في كل شيء. قال إنه لا يحب المعتدين. السياق يدل على الدعاء لكن اللفظ عام، إذن ينبغي أن نعمل السياق ونعمل اللفظ، نعمل القاعدتين، وهذا من فهم القرآن أن نعمل القاعدتين ما استطعنا لذلك سبيلا. قاعدة السياق فنقول بأن الاعتداء هنا المنهي عنه إنما هو الاعتداء في الدعاء، وقاعدة عموم اللفظ فنقول بأن الاعتداء المقصود هنا هو النهي عن عموم الاعتداء أي اعتداء إن كان. فإذا لا يجوز الاعتداء في كل شيء، وأول ذلك الدعاء لأنه هو السياق. وكذلك لا يجوز الاعتداء في الأرض، ولا يجوز الاعتداء على العباد، لا يجوز الاعتداء على الأرض ولا يجوز الاعتداء على العباد، إنه لا يحب المعتدين. هذه الكلمات النورانية ترشدنا إلى قانون عام ضمن قوانين الكون، وتنبئنا أن القرآن الكريم يحرس الكون بما فيه من البيئات والمخلوقات من أن يطرأ عليها أي فساد، ولكن سياق الآية ينبئنا أن الله لا يحب من يعتدي في الدعاء، وهذا شيء عجيب جدا. ولذلك أشار الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أن قوما توهموا أن الإعلان بالدعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه، لأن الله قال هناك ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فظنوا أن قوله خفية يدل على أن الجهر منهي عنه، واستدلوا على ذلك أكثر بحديث اربعوا على أنفسكم يعني يرفقوا بها. لكن الطاهر رحمه الله قال هذا خطأ، هذا نوع من الاعتداء. قال هذا ربما يقال لماذا أذكر هذا، لأن بعض الناس يعتقد أن الجهر في الدعاء من الاعتداء. نقول نعم قد يكون الجهر في الدعاء من الاعتداء، وقد يكون عدم الجهر من الاعتداء، هو بحسبه. فالطاهر هنا رحمه الله أشار إلى أن فهم أن الجهر في الدعاء من الاعتداء خطأ. قال الطاهر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا علنا غير مرة وعلى المنبر بمسمع من الناس، وقال اللهم اسقنا، وقال اللهم حوالينا ولا علينا يعني علنا، وقال اللهم عليك بقريش عندما دعا على قريش بعد أن آذوا إيذاء عظيما، وهذا علنا. وما رويت أدعيته، يقول الطاهر طبيعي ما رويت أدعيته إلا لأنه
مسموعة
جهر، إذن جهر إلا لأنه مسموعة، لأنه جهر بها يسمعها من رواها. فالصواب أن قوله تضرعا إذن بالدعاء بالجهر والإخفاء. وأما ما ورد من النهي عن الجهر فإنما هو النهي عن الجهر الشديد الخارج عن حد الخشوع، أو الجهر الذي يعلم صاحبه من نفسه أنه يريد المراءة، فإنه هنا يكون قد اعتدى على نفسه ولو لم يشعر الناس بذلك، فلينتبه لذلك. نعم.
طيب هنا يعني لماذا جاءت هذه الجملة وهي إنه لا يحب المعتدين في هذا الموقع من الآيات؟ فهذه الآيات تحدثنا عن الدعاء، فما علاقتها بأن الله لا يحب المعتدين؟
بارك الله فيكم. نقول موقعها مدهش، إذ أنبأنا هذا الموقع عن جملة من المعاني. المعنى الأول جملة إنه لا يحب المعتدين واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء، إشارة إلى أنه أمر تكريم للمسلمين يتضمن رضا الله عنهم، ولكنه سبحانه وتعالى سلك في التعليل طريق إثبات الشيء بإبطال ضده، تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا في الكلام. ومن شأن إن إذا جاءت دائما، إن إذا جاءت فإنها على هذا الوجه فإنها تفيد التعليل وربط ما بعدها بما قبلها، وتقوم مقام الفاء كما نبه على ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني. طيب ماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى أدعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين، أي لأنه يحبكم ينبغي أن تبادروا إلى الدعاء، هذا شيء جميل جدا. ومعنى ذلك أن الذي لا يدعو فهو معتد، الذي لا يدعو هو معتد على نفسه ومعتد على البشرية، لأنه لا يشعر بحقيقة الكون، وحقيقة الكون أنه بحاجة إلى الله، كما قال بعض المتضرعين إني إليك مدى الأنفاس محتاج لو كان في مفرق الإكليل والتاج. ومثل ذلك قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إذن لأنهم معتدون، استكبروا عن عبادة الله أي ما دعوا فهم إذن معتدون. المعنى الثاني إذن هذا المعنى الأول، أن الذي لا يدعوه معتد. المعنى الثاني التحذير من الاعتداء في كل الأشياء. ومن ذلك يعني انظر كيف هذا الإيجاز للكلام، إيجاز عجيب جدا، التحذير من الاعتداء في كل الأشياء، ومن ذلك الاعتداء في الدعاء، فالاعتداء في كل شيء يكون بحسبه، وذلك أن لكل شيء حدا، من تجاوزه كان معتديا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويدخل في ذلك ثلاثة أمور وردت في السياق، يدخل في الاعتداء في النهي عن الاعتداء ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتداء في ترك الدعاء في ذاته أو في إثباته، فأما الترك فهو اعتداء ظاهر وكبر عظيم ونسيان يعني لقدر الله وقدره.
بعضهم قد يقول أن يعني الأمور مقضية ومقدرة، فالدعاء يعني يتركه من هذا الباب.
نعم، هذا اعتداء عظيم جدا، هذا اعتداء، وهذا تلاعب للشيطان بالإنسان وحرمان للإنسان من أعظم العبادات التي تريح صدره ونفسه. فيقول خلاص الأمور مقضية، إذن لا داعي للدعاء، ما سيأتي سيأتي سواء دعوت أو لم تدعو. وهذا جهل عظيم ونسيان لحظ الإنسان من هذا الدعاء. فالله لا يحب المعتدي الذي يترك الدعاء، لأن الدعاء يظهر تذلل العبد، بالإضافة إلى أن الإنسان لا يعرف ما القدر. قد يكون القدر إذا لم يدعو شيء، ويكون القدر إذا دعا شيء آخر. لماذا؟ لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، كما قال الله في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله لا يحب الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء بأن يجاوز الداعي حده الذي حده الله لعباده في دعائه، بأن يسأل. هذا المعنى الثاني، أن الله لا يحب الاعتداء في الدعاء نفسه. إذن المعنى الأول لا يحب الاعتداء في ترك الدعاء، أو لا يحب الاعتداء بأن لا يثبت هذا الدعاء أصلا، فيقول لا داعي لهم على القدر. الآن المعنى الثاني لا يحب الاعتداء في الدعاء نفسه، بأن يجاوز العبد حده في الدعاء فيطلب ما لا ينبغي له أن يسأله. فقد قال أبو مجلز الذي هو لاحق بن حميد، قال أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال في معناها لا يسأل منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا قد قسمه الله جل في علاه. ومن الاعتداء في الدعاء أن يرفع صوته مع إيذاء غيره، ومن الاعتداء في الدعاء أن يجعل الدعاء مثبطا عن العمل. هذا معنى ثالث، أن يجعل الدعاء يقول أنا دعوت ويكفي، قد بذل جهدي في الدعاء. هذا أنا سمعته كثيرا، خاصة في هذه الجائحة، جائحة كورونا، فيأتي. وكذلك مثلا في الامتحانات تسمعه من الطلاب، تسمعه في التجارة، يقوم الإنسان بعمل يسير يقول خلاص وأنا دعوت الله، قد بذلت الجهد في الدعاء، وهو لا يكون قد بذل الجهد كاملا في بذل الأسباب. إذن لا بد أن يبذل الجهد في بذل الأسباب، ويبذل الجهد في الدعاء، كما خير من فعل ذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما بذل الجهد في تهيئة الجيش وتقسيمه تقسيما دقيقا عسكريا في بدر. ثم بعد ذلك إذ تستغيثون ربكم، لجأ إلى الدعاء الذي اجتهد فيه اجتهادا عظيما حتى سقط رداؤه من على ظهره، وحتى أشفق عليه أبو بكر والتزم وعاد رداءه إلى ظهره وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، يريد أن يرفق به أبو بكر رضي، فإن الله منجز لك ما وعدك، أي قد رأى منك التضرع. إذن لا بد من بذل الجهد في بذل الأسباب. بعض الناس يقول لك والله أنا أبذل الجهد في الامتحان في المذاكرة، ولا يبذل إلا شيئا يسيرا، بإمكانه أن يبذل ما هو أعلى. يقول أنا بذلت الجهد في متابعة معاملتي، بعد ذلك إذا أتى الله بها أتى، وإلا خلاص هذا قدر. نقول لا، ينبغي أن تبذل الجهد في متابعة هذه المعاملة، ولكن تعلم أن قضاءها بيد الله. إياك أن تظن أن قضاءها بيد فلان أو بيد فلان. وعلى هذا قال محمد بن واسع الطوسي رحمه الله تعالى، وأرسل إلى يشفع عند أحد الأمراء، قال له يا فلان إن الله جعل حاجتنا عندك، فإن أنت قضيتها حمدنا الله وشكرناك، وإن أنت لم تقضيها حمدنا الله وعذرناك، يعني ليس بيدك، لكننا أيضا اتجهنا إليك، لأن هذا نوع من بذل الأسباب. ما قال أجلسنا في البيت وبعد ذلك سيقيض الله لنا من يكلمه. فإذا هذا معنى دقيق جدا، وهنا قد يحصل الاعتداء، إما أن يحصل الاعتداء بأن يعتمد على الدعاء دون أن يبذل الأسباب، وإما أن يحصل الاعتداء بأن يعتمد على الأسباب ولا يلجأ إلى صادق الدعاء. نسأل الله تعالى أن يبصرنا. ومن المعاني التي تدخل في الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الخفية، بأن يترك الخفية أو بأن يغلو في إثبات الخفية ويترك الجهر كما بينا. ومن المعاني الاعتداء في ألفاظ الدعاء. كيف الاعتداء في ألفاظ الدعاء؟ أن يجعلها سجعا وعلى طريقة البكاء دون وجود روح فيها، وإنما للتكلف كفعل المنشدين، وهذا واضح في هذه الأيام. ولا يعني هذا أن السجع محرم، لأنه قد ورد السجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لا يكون مقصودا بذاته. من أنواع الاعتداء في الدعاء الاعتداء بطلب ما لم يشرعه الله، كان يطلب مثلا ما فيه معصية، وكان يطلب المنازل التي قسمها، يطلب ما فيه معصية، يطلب أن يكون هو رجل، يطلب أن يكون امرأة، هي امرأة تطلب أن تكون رجلا، هذا تعدي على ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كما قال الله. ومثل أن يطلب المرء أن يكون نبيا، والنبوة لا تطلب وإنما توهب، وهكذا. ومن طلب ما لم يشرعه الله فإنه كأنه يمنع رحمة الله من أن تتنزل عليه. وقد ومن طلب ما لم يشرعه الله طلب نوح عليه الصلاة والسلام الكلام عن ابنه، فقال إن ابني من أهلي، فرد الله عليه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهنا الطلب ليس معصية، لأن نوح ما كان يعلم أن قوله وأهلك، لأن الله وعده بأن ينجي أهله، فأخذ نوح بعموم العبارة، فرد الله أن يبين له أن الأهل عند النجاة من العقوبة تتعلق بالمؤمنين فقط وليس بعموم الأهل، فأخرج ابنه من الأهل فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتاب نوح من ذلك وأناب وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ومن المعاني في الاعتداء في الدعاء طلب المحال الشرعي أو العقلي، كأن يطلب إبطال سنن الله في الخلق أو تبديلها أو تحويلها. من ذلك مثلا أن يطلب النصر على الأعداء وهو لم يبذل وسائل النصر، وهذا كثير عند المسلمين، لأن الله يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نعم. طيب لو أردنا أن نعرف ما شر أنواع الاعتداء في الدعاء؟
شر أنواع الاعتداء في الدعاء ذكره السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، وتفسيره من أعجب التفاسير، وهو تفسير مظلوم، لأن بعض الناس يأخذ بعض الملحوظات، والملحوظات توجد في كل التفاسير، توجد في كل الكتب ما خلق كتاب الله جل في علاه، فيأخذ بعض الملحوظات فتحجبه هذه الملحوظات التي وقعت في ذهنه عن الخير العظيم الموجود. تفسير السيد محمد رشيد رضا جمع بين التفسير السلفي الأثري والتفسير اللغوي والتفسير بالرأي المقبول والتفسير التحليلي والتطبيق الواقعي والتفسير الكوني بصورة مدهشة لا تكاد توجد في كثير من التفاسير. فسيد محمد رشيد رضا هنا رحمه الله مثلا انظر كيف يتكلم، يقول شر أنواع الاعتداء في الدعاء أن يتوجه إلى غير خالق الأرض والسماء، هذا شر أنواع الاعتداء في الدعاء. يدعو ولكن بدلا من أن يدعو الله يدعو البقرة، يدعو ولكن بدلا من أن يدعو الله يدعو هبل، يدعو ولكن بدلا من أن يدعو الله يدعو الملك الفلاني، يدعو ولكن بدلا من أن يدعو الله يدعو الأمير الفلاني، يدعو ولكن بدلا من أن يدعو الله يدعو الصنم، يدعو الحجر، يدعو الشجر، يدعو الشمس، يدعو القمر. وربما استشفع بهذا الذي اتجه إليه ليدعو له عند ربه. الحنيف هو من يدعو الله وحده فلا يدعو معه غيره، كما قال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا، ومن دعا غير الله فكأنه جعله معبودا، لأن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله في هذه السورة، في هذه السورة عجيبة في التحذير من أن يدعو الإنسان غير ربه، قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف 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 تدعونهم تتركون الله؟ قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كانوا صادقين. هذا نوع من الإزعاج والاستفزاز، فادعوهم والتحدي. قال ألهم أرجل يمشون بها؟ الأصنام هذه لهم أرجل يمشون بها؟ وحتى لو كانوا بشرا ويمشون بأرجل، هل هذه الأرجل هم الذين خلقوها لأنفسهم؟ وإذا قطعت هذه الأرجل حصل لها لا قدر الله يعني لواحد من هؤلاء الذين تدعونهم من الملوك أو من العظماء حصل له حادث مثلا، نقول لا قدر الله يعني إن كان صالحا حصل له هذا الحادث، هل يستطيع أن يعيد هذه الأقدام لنفسه؟ لهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم عيون يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ثم قال بعدها إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم تولنا. وخص الله في هذه السورة كيف اتخذ بنو إسرائيل عجلا جسدا له خوار يعبدونه من دون الله. هذا من أعظم الاعتداء القبيح المحرم المجرم. وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا نزل في من عبدوا الملائكة والمسيح وأمه وعزيرا والشمس والقمر، أي كلهم عاجز عن أن يدفع الضر أو أن يحوله عنكم بل عن نفسه، فكيف يحوله عنكم؟ وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سلوا الله لي الوسيلة، قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من الله عز وجل، ثم قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
نعم. طيب هل يمكن التمثيل لبعض أنواع الاعتداء في الدعاء؟
من الاعتداء في الدعاء ذكر التفاصيل التي لا داعي لذكرها لدخول ما يشتهي في الأمر العام. مثلا روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص، روى الإمام أحمد أن ابنا لسعد بن أبي وقاص كان يصلي فقال في الدعاء، هذا الولد ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا وكذا ومن كذا وكذا ومن كذا وكذا،
وأعوذ تفاصيل
تفاصيل. نعم ربما يقول والحورية التي تشبه كذا وكذا والقصر الذي يكون في المكان كذا وكذا، فقال وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا وكذا ومن كذا وكذا. هذا فيما رواه أحمد. قال فسكت عنه سعد يعني فلما صلى يعني لما قضى صلاته، قال له سعد تعوذت من شر عظيم يعني النار وسألت نعيما عظيما يعني الجنة. ثم قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. هنا قيد الاعتداء بأنه في وليس في الترك، في الدعاء. وقرأ أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة لا أدري قوله أدعوا ربكم تضرعا وخفية هل هو من قول سعد أم من الحديث المرفوع، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يعني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا التوجيه ورد أيضا عن عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قد حدد القصر الأبيض، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقد علمنا أن الاعتداء في الطهور بأن يزيد عليه يبالغ فيزيد عليه، لأن هذا اعتداء عندما يزيد عن الثلاث مثلا، أو يجعل كل واحدة من الثلاث الثلاث المرات التي يكرر بها طهوره يجعلها كثيفة كثيرة فيسرف، هذا اعتداء. كذلك الاعتداء في الدعاء رواه أبو داود بإسناد صححه النووي. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هنا ما هو الأدب الذي ممكن أن نستفيده من هذه الآية من آداب الدعاء؟
هذا هو الأدب الرابع، الأدب الرابع من آداب الدعاء، لأنه قد مضى لنا ثلاثة آداب. الأدب الرابع عدم الإفساد في الأرض. فقد قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من أدلة ربوبية الله جل جلاله أن يصلح الإنسان الأرض بأن يرعى القوانين التي جعلها الله في هذه الأرض، وجعلها في هذه الأرض لتبقى معمورة عامرة تفيد الإنسان بدلا من أن يدمر الأرض. فالإفساد يأتي ممن يضاد أنظمة رب العباد. الله جعلها على هيئة معينة فيأتي مثلا يدمر الأشجار التي خلقها الله، مع أن الله خلقها لمصلحته. ويبصرنا بذلك هذه الآية العظيمة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكأنه يقول: إذا أردتم أن تدعوا لا ينبغي أن تفسدوا في الأرض، لأنكم لو أفسدتم في الأرض لما أجيب دعاؤكم. كيف يجاب دعاؤكم؟ لأن الدعاء معناه طلب إصلاح الحال. أنتم تفسدون على أنفسكم ما خلقه الله لكم موجودا، فكيف تطلبون ما هو مفقود؟ نعم.
طيب، أول سؤال يطرأ في الآية عن الواو في قوله: ولا تفسدوا، ما هو موقعها؟
ولا و هذه الواو تنبئك أن هناك ربطا بين هذه الآية وما قبلها. فالله يكمل لنا آداب الدعاء، فمن أعظم آداب الدعاء ترك الإفساد في الأرض. فكيف يدعو أحد ربه متذللا ثم يفسد في الأرض؟ وعطف النهي عن الفساد في الأرض على جملة: إنه لا يحب المعتدين. فإن كان من آداب الدعاء أن يترك الاعتداء، فكذلك من آداب الدعاء أن يترك الإفساد في البيئة في الأرض. والمناسبة رائعة تدل على التماسك العظيم في الكلام، في كلام العزيز الرحيم. فربما طرأ في نفس المرء عندما يسمع الأدب الثالثة للدعاء وهو ترك الاعتداء أن الاعتداء محرم، لأن فيه إيذاء للآخرين من البشر، فحداه ذلك إلى أن يتساهل في التعامل مع البيئة الأرضية حوله. يعني يترك أن يعتدي على البشر ولكنه يعتدي على البيئة الموجودة. فجاءت هذه الآية لتكمل الآداب ولتخبره أنه كما يحرم الاعتداء على الآخرين كذلك يحرم الإفساد في الأرض. وهذا الذي قررته أظهر عندي من اعتبار الجملتين اعتراضا، كما قرره شيخ مفسري المتأخرين الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فإنه جعلهما جملتين معترضتين، بينما تراني أنا جعلت الجملتين أساسيتين وليس معترضتين، وهما جزء من آداب الدعاء. ومما يدلنا على أنهما جزء من آداب الدعاء ذكر الحديث المشهور للذي يحج فيقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن هذا أفسد في الأرض، أفسد في الأرض حتى أخذ ما يحرم عليه، فكيف يستجاب له؟ كذلك هنا لا يفسد في الأرض ثم بعد ذلك يدعو ويظن أنه يستجاب لدعائه. وبالمناسبة هنا عندما طلب عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى، الذي هو أحد كبار ملوك الأندلس، عندما طلب من المنذر بن سعيد البلوطي أن يخرج، الذي هو قاضي القضاة قضاة الأندلس، أن يخرج للاستسقاء، قال للرسول: كيف وجدت تركته؟ كيف تركت عبد الرحمن الناصر؟ فقال: تركته وهو ساجد على الأرض يقول: يا رب لا تعذب خلقك بسببي. هذا الملك وهو من أعظم ملوك الدنيا الذي هو عبد الرحمن الناصر. فقال المنذر بن سعيد البلوطي: الآن أخرج الممطرة، أي المظلة، فإنه إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. أي الآن سيستجاب الدعاء، لكن لا يطلب أحد، كأنه يقول لا يطلب الملك أن نخرج للاستسقاء وهو يفسد، أما وقد خشع فقد ترك الإفساد. نعم.
طيب، هنا يقول الله تبارك وتعالى: في الأرض، فما الفائدة من ذكر هذه الجملة في الآية؟
نعم، قد يقول قائل: أليس الأعم أن يقول ولا تفسدوا وينتهي الأمر؟ لكنه قيد الإفساد بالأرض، بأن لا يكون في الأرض. فأفادنا ذلك أن الإفساد محرم في الأرض، أي في أي جزء منها، لأن الإفساد في جزء منها توعير أو إعدام لتلك الحياة التي في ذلك الجزء. يعني تخيل عندما تسمم، على سبيل المثال، ترمى النفايات النووية، ما يسمى بالنفايات النووية، في جزء من الأرض سواء كان بريا أو بحريا، هذا إعدام لتلك الحياة. أعظم ما يبين لنا هذا الآن هذه الأيام عندما وضعت هذه النترات الأمونيوم في ذلك المكان في مرفأ بيروت، والناس عنها غافلون لمدة 6 سنوات، ثم جاء شيء، سواء كان ذلك بفعل فاعل أو لم يكن كذلك، مع أن الكثير من الناس يرى أنها بفعل فاعل لأنها لا تشتعل بذاتها، وحصل التفجير فترتب على ذلك الأثر الكبير في البيئة وفي حياة الناس التي تعرضت للتدمير والقتل والمأساة الكبيرة وما أكثر ذلك. إذن ذكر الأرض كان في غاية الإعجاز لئلا يتساهل الإنسان، لأنه قد يقول الاعتداء لا نعتدي على الناس، لكن موضوع الأرض نتساهل فيه. فأراد الله تعالى أن يبين أن الإفساد أيضا ينبغي أن يمنع الإنسان منه نفسه، ولو كان إفسادا مع الجبل، ولو كان إفسادا مع الصحراء، ولو كان إفسادا مع البحر مع الماء. وما أكثر الإفساد الذي تتعرض له الأرض هذه الأيام بسبب الجشع والأنانية التي تمتلئ بها كثير من النفوس البشرية. والإفساد حقيقته استعمال الشهوة الغضبية والجسدية والعقلية في تدمير البيئة الصالحة. الإفساد إجراء الكون على غير طبيعته التي خلقه الله عليها، فمنع الله بذلك من كل إفساد. هذا يقتضي المنع من جميع أنواع الفساد التي تطرق الكليات الخمس التي اتفقت عليها الملل، وهي الأديان والأبدان والعقول والأنساب والأموال. ومثل ذلك إفساد الحاجيات والتحسينيات، أي لا تفسدوا في الأرض بعمل ضائر ولا بحكم جائر مما قد يدمر البشرية في أديانهم وأبدانهم وأخلاقهم وعقولهم وتناسلهم، كإفساد الأديان بالكفر والفسق والتغيير والتبديل، وإفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل، وإفساد بث الحياة البشرية بتدمير تناسلها عن طريق ابتداع حياة زوجية غير الحياة الزوجية الطبيعية التي هي الحياة الشاذة التي يحاولون أن يجعلوها طبيعية. هذا إفساد في الأرض. وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات. ومن أعظم وجوه الإفساد التي تجمع الاعتداء الشامل المنع من إقامة الحق والعدل والفضيلة، ففي ذلك محاربة للرسل وللرسالات، ومنع للبشرية من أن تتذوق الحياة الكريمة. الأنبياء بعثوا بإقامة العلاقة بين الله والخلق، والجمع بين الجسد والروح والمادة والعقل والأفراد والجماعات والشورى والنظام. ومن أشد الفساد مقاومة ذلك بالكبر والعتو الداعيين إلى العلو في الأرض. ولذلك روى أبو الشيخ عن أبي بكر بن عياش أنه سئل عن قوله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من المفسدين في الأرض.
ثم يقول الله تبارك وتعالى وادعوه خوفا وطمعا. هنا ما هو الأدب من آداب الدعاء الذي نستفيده من هذه الكلمات الكريمات؟
هذا هو الأدب الخامس، الخوف والطمع. قال ربنا وادعوه خوفا وطمعا، الواو عاطفة أيضا لتكملة الآداب. ونصب قوله خوفا وطمعا أيضا على الحال، ادعوه حال كونكم خائفين وحال كونكم طمعين. فنتصور بذلك الداعين وهم في موقفين، موقف الحال وموقف الاستقبال. فأما موقف الحال خوفا وطمعا، أي ادعوه حال كونكم خائفين من عدله ونقمته وغضبه وعقوبته، إذ إنكم لم تقوموا بما أمركم به حق القيام ووقعتم في مخالفات قلبية أو عملية أفسدت حياتكم. وادعوه طامعين في رحمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه. وأما موقف الاستقبال فيظهر بإعراب خوفا وطمعا على أنهما مفعولان لأجله، أي الدعاء يكون لأجل الخوف منه والطمع فيما عنده، فحذف متعلق الخوف والطمع لدلالة الضمير المنصوب في دعوه. الواو إذن في قوله وطمعا للتقسيم والجمع بين الأمرين في وقت واحد أو وقتين عند الاقتضاء، أي يدعو حال كونكم خائفين طمعين، ليس خائفين فقط وليس طمعين فقط، ولكن قد يقتصر الإنسان على أحد الأمرين فيدعو الله خائفا لأنه يخشى من عقوبته أو يخشى من عدله، لأن حقة العقوبة قائمة على العدل. وقد تتجه نفسه إلى أن يطلب من الله شيئا فيدعوه طمعا، ولكن الأصل الجمع، والجمع بين الخوف والطمع يوصل صاحبه إلى مقام الإحسان كأنه يشاهد الرحمن. فما زجره زاجر الجلال بسياط سطوته إلا دعاه داعي الكرم والفضل والجمال إلى بساط رأفته، ومن حاز مقام الإحسان كان أهلا للرحمة.
طيب الدعاء لأجل الخوف والطمع أكيد له معنى عظيم وهو بيان رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، لكن لو أردنا أن نتعمق قليلا في بيان هذا المعنى.
الدعاء خوفا وطمعا أو لأجل الخوف والطمع إيجاز بليغ يقوم مقام أسفار من الكلمات، فهو يدل على أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد وإقامة السعادة في حياتهم الدنيا والأخرى. الإنسان لا يخلو من أن يكون بين خوف من أن تصيبه المكروهات، وطمع في أن يستجلب لنفسه الخيرات المحبوبات. إذن هو إما أن يخاف من المكروهات أن تحل به، يخاف من أن ينقص راتبه أو أن يذهب تذهب وظيفته، يخاف من أن لا يتزوج أو من أن تتغير زوجته، يخاف من أن يفسد ولده، يخاف من أن يدهمه عدوه. إذن هو إما بين خوف من المكروهات أن تصيبه أو طمع في استجلاب المحبوبات أن تأتي له. فإذا قوله خوفا وطمعا يشمل كل أغراض الحياة، هذا من الإيجاز العجيب. وحتى يتحقق له ذلك لابد أن يمتثل النظام الإلهي فيعمل بالمأمورات طمعا في الثواب ويجتنب المنهيات خوفا من العقاب. قال الطاهر رحمه الله تعالى: وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر في السؤال الثالث، لأن ذلك وإن صح في الطمع لا يصح في الخوف إلا بسماجة، هكذا يقول الطاهر. قال: وفي الأمر، هو يعقب على الرازي رحمه الله تعالى فيقول: ليس المراد أن يشتمل الدعاء على خوف وطمع في ذاته. قال: لأن الأمر بالدعاء خوفا وطمعا دليل على أن من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه، وهذا مما طفحت به أدلة الكتاب والسنة. وقد أتى الفخر في السؤال الثاني في تفسير الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمة ونقده في ذلك. الذي يظهر لي أن خوفا وطمعا هو ما ذكرناه، خوفا وطمعا حال الدعاء، أي أنتم تدعون حال كونكم خائفين وحال كونكم طمعين، وكذلك خوفا وطمعا أي من المستقبل حال كونكم خائفين من أن يحدث لكم. إذن أنتم خائفون في أنفسكم وتخافون من أن يحل بكم شيء من المكروهات، وأنتم تطمعون في أنفسكم وتطمعون أن تأتي لكم المرغوبات المحبوبات. نعم.
طيب هنا ما وجه الاتصال بين هذا الختام وما سبق في آداب الدعاء؟
في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أدب عظيم من آداب الدعاء وهو الإحسان في دعاء الرحمن وعند دعائه ولدعائه، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وناسب أن تكون هي الختام لأن من فعل كل ذلك وصل إلى درجة الإحسان، ثم ينبغي أن يزيد شيئا ما حتى يصل أكثر إلى درجة الإحسان. لاحظ قال: إن رحمة الله، فإن للتأكيد بأن المحسنين سيظفرون بالرحمة فهي قريبة منهم. لماذا التأكيد؟ التأكيد يأتي للمترددين في الخبر. هل السامعون مترددون في تصديق ما قاله الله؟ السامعون الأصل أنهم من المسلمين، إذا كان المخاطب مسلما فهو غير متردد في تصديق كلام الله، ولكن التأكيد للتشديد ليزداد السامع قربا وليزداد بالكلام اهتماما. أما إذا كان المخاطب أو السامع غير مسلم فالتأكيد لإثارة اهتمامه ولتشديد فضوله عسى أن يدعو ويطلب أساس الدعاء وهو الإسلام. نعم.
طيب ما معنى قرب رحمة الله تبارك وتعالى من المحسنين في قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين؟
القرب، إن رحمة الله قريب، القرب ضد البعد، وحقيقته أن يدنو المكان أو الزمان أو الشخص من شيء، وتختلف درجاته حتى يكون أقرب القريب الملاصق بجواره، حتى يكون أقرب القريب ملاصقا له حقيقة أو معنى. الملاصقة هنا قد تكون حقيقية وقد تكون معنوية. ويطلق على الرجاء، يطلق القرب أيضا على الرجاء، فيقال: هذا قريب، يعني نرجو أن يأتي. أي يرجى تحققه، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني نرجو أن يتحقق. فقرب رحمة الله من المحسنين يعني تحقق وقوعها، لأنها مجاورة لهم، دانية منهم يجدونها عندما يطلبونها.
نعم. طيب، هل هناك محذوف في الكلام؟ فالكلام انتقل من الدعاء خوفا وطمعا إلى الإحسان، فقال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم، تقدير الكلام وادعوه خوفا وطمعا وأحسنوا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويمكن أن نقول وادعوه خوفا وطمعا حال كونكم في فعل كل هذه الآداب قد دنوتم من الإحسان، فازدادوا وأحسنوا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن الإحسان المطلوب يكون في عدة أوجه. أولا، أحسنوا في الدعاء بأن تأتوا به على الوجه الأكمل. وثانيا، أحسنوا مع الدعاء. إذن أحسنوا في الدعاء، وهنا أحسنوا مع الدعاء بأن ترتكبوا أفعال الإحسان التي تجعل رحمة الله دانية منكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو ارحموا من في الأرض يرحمكم بالرفع، وهو أحب إلي من في السماء، يرحمكم بالرفع، يرحمكم من في السماء، أي على كل الأحوال. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لاحظ، أحسنوا في الدعاء وأحسنوا مع الدعاء، وأحسنوا في حسن الظن بربكم في ترقب النتيجة من الدعاء، بأن تحسنوا الظن بربكم وأن تترقبوا الفرج العاجل، وبذا تكون رحمة الله في متناول المحسنين لقربها منهم.
هنا لماذا خص المحسنين بذكر قرب رحمته منهم ولم يذكر المؤمنين، مع أنه قال عنهم في موضع آخر: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
أحسنت، ذكر الله المحسنين هنا ولم يذكر غيرهم، لم يذكر المؤمنين، إنما ذكر المحسنين، والمحسنون صنف خاص من المؤمنين. إما لأن الغير لا يستحقون الرحمة المترتبة على الدعاء لكونهم ظالمين أو لكونهم مشركين، وإما ليحث من يستحقونها أن يبذلوا جهدا أكبر لينتقلوا من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، فيكونون أكثر استحقاقا وجدارة في تقربهم من ربهم، والمقصود هنا المؤمنون. وأما آية سورة الأحزاب التي هي وكان بالمؤمنين رحيما، فهو خبر عن الرحمة العامة لله بالمؤمنين، أما هنا فكلام عن الرحمة الخاصة التي يطلبها الداعون.
طيب، هنا لماذا ذكر الله أنه يكافئ المحسنين برحمته؟
الرحمة كلمة شاملة لكل ما يفرح به من النعمة ودرء النقم. الرحمة كلمة شاملة لكل ما يفرح به من جلب النعم ودرء النقم، فيدخل في معانيها ما قرره الطبري في قوله: إن ثواب الله الذي وعد المحسنين على إحسانهم به في الدنيا قريب منهم، وذلك هو رحمته، لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته، وما أعد لهم من كرامته إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم. والمحسن هو الذي صدر منه الإحسان في أسلوبه وطبيعة عمله ونتيجة عمله. من أهم صور الإحسان أن يتقن في عمله، سواء كان العمل تعبديا شعائريا أم تعبديا حيويا، كالإحسان في إقامة أمور الدنيا. إذن الإحسان في العبادة في الصلاة، والإحسان في الوظيفة التي يقوم بها، الإحسان في التجارة. ومن أعظم صفات المحسنين المتقنين لأعمالهم وأفكارهم أن يتبعوا الحق، وأوضح الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولاحظ أن الله أظهر الاسم الكريم فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، لم يقل إن رحمته قريب من المحسنين، إظهار في مقام الإضمار. لماذا؟ ليكون ذلك أعظم في التبجيل والتذلل والتقرب من الله جل في علاه. من أحسن في الدنيا نال أحسن الثواب في الدنيا والآخرة، والدعاء استدعاء لرحمة راحم الأرض والسماء الذي بيده خزائن كل شيء، استدعاء لإنزال العظمة الإلهية، إنزال آثار العظمة الإلهية في واقع الأرض، استدعاء لتدبير الله لنا على أحسن التدبير، فهو الذي يصرف أسباب كل شيء.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.